بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله جميعا في الدرس الأول من دروس الأصول الثلاثة. لا شك أولا أن الإنسان ينبغي عليه أن يهتم اهتماما بالغا بالعلم الشرعي، ويحرص حرصا شديدا على تلقي العلم من أصوله مستندا إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة على معرفة هذه النصوص. هذا الكتاب الذي سنشرع في شرحه بإذن الله، لا شك أنه قد شرح شروحات كثيرة ومتعددة، ولأهمية هذا الكتاب كثرت الشروحات عليه، وهو متن مختصر مفيد جدا في العقيدة الإسلامية. هذا الكتاب هو ثلاثة الأصول، والمؤلف هو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بدأ رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله. إذن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه عادة المؤلفين السابقين واللاحقين جميعا، يبدأون بالبسملة، والبدء بالبسملة استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ولا شك أن البداية بالبسملة فيها فوائد، منها التبرك بالبداية باسم الله جل، بسم الله جل وعلا، منها التبرك بالبداء باسم الله سبحانه وتعالى. فهذه فائدة عظيمة ومهمة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. أيضا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يبدأ كتبه بالبسملة، يبدأ كتبه بالبسملة. معنى البسملة لا شك أنه معروف، يعني أبدأ ببسم الله، أبدأ ببسم الله، وألفاظها مشهورة معلومة: الله عالم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبع جميع الأسماء لله سبحانه وتعالى. ثم الرحمن الرحيم، أيضا دلالة واضحة على اسم الرحمن لله عز وجل، مختص بالله سبحانه وتعالى ولا يطلق على غيره، والرحيم يطلق على الله وعلى غيره أيضا، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فبسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، وأنه اعلم يعني من باب العلم، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وأهل الأصول قد قسموا العلم ومراتبه إلى أقسام متعددة، منها ما يسمونه بالعلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ومنها هم جعلوا مراتب الإدراك وليس مراتب العلم. مراتب الإدراك قسموها إلى هذه الأقسام، منها القسم الأول وهو العلم الذي هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ثم الجهل، ثم الجهل البسيط، ثم الجهل المركب، ثم الوهم. فهذه كلها مما قسمه أهل الأصول في بيان الإدراك، ثم الشك والظن. والعلم أيها الإخوة ينقسم إلى ضروري ونظري، ضروري ونظري. اعلم رحمك الله، فاعلم أن يعني من إدراك الشيء، وإدراك العلم إدراكا جازما، منه الضروري ومنه النظري. الضروري لا شك أنه يدرك ضرورة يضطر إليه الإنسان، لا يحتاج إلى استدلال، يعني يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال أيضا، يعني مثل الأمور العارضة أو الأمور الطبيعية، كالنار مثلا محرقة، الجو بارد إلى آخره. فهذه تعتبر من العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى استدلال، هذا في أمثلة الأمثلة الطبيعية. كذلك أن مثلا ما يسمى بالضرورة أو ما علم من الدين بالضرورة، كمن يعلم أن الصلاة واجبة ويعلم أن الزكاة واجبة، فهذه كلها تعلم من الدين بالضرورة دون التفصيلات التي تكون في جزئيات هذه العبادات. أيضا النظري يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى وجه استدلال من الأدلة، يحتاج إلى معرفة أقوال العلماء في هذه المسألة، هذا يسمى نظري، يحتاج إلى جهد، مثل شروط الصلاة، مثل أركان الصلاة، مثل النية في الوضوء، مثل أنصبة الزكاة وهكذا إلى آخره، مثل صفة الحج على الوجه المسنون مثلا إلى آخره. فهذه كلها تسمى علم نظري. الشاهد لا نستطرد في هذا كثيرا لأنه ليس المجال فيه، لكن اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ما هي المسائل الأربع التي يجب علينا أن نتعلمها؟ قوله يجب علينا أن نتعلمها يعني لابد أن ندرك هذه المسائل، لابد أن ندرك هذه المسائل الأربع. ما هي المسائل؟ المسألة الأولى العلم، العلم. إذن المسألة الأولى من المسائل الأربع التي يجب أن نتعلمها العلم. ما هو العلم المراد هنا؟ ما هو العلم المراد هنا؟ العلم المراد هنا معرفة الله، معرفة الله عز وجل. كيف نعرف الله؟ كيف نعرف الله عز وجل؟ معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له، وكذلك تستلزم هذه المعرفة اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تستلزم التعبد لله جل وعلا وفق ما جاء في كتابه ووفق ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم، بالنظر إلى الآيات الشرعية، بالنظر إلى السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالنظر إلى أيضا إلى الآيات الكونية، لا شك في ذلك أنها دالة على قدرة الخالق جل وعلا وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال في كتابه وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وهذه كلها آيات كونية دالة على عظمة الله وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن المسألة الأولى العلم، والعلم المراد به هنا معرفة الله شرعا باتباع كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتدبر في الآيات الشرعية والآيات الكونية كذلك، الآيات الشرعية والآيات الكونية، معرفة الله. طيب هذا الجزء الأول من العلم، إذن العلم معرفة الله، ثم ماذا؟ معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ معرفة دين الإسلام. هذا كله تحت المسألة الأولى وهي العلم. فالعلم المراد به معرفة الله، معرفة النبي، معرفة دين الإسلام. معرفة النبي عليه الصلاة والسلام تستلزم قبول ما جاء به، يعني ما جاء به من الهدى، من الدين، من الحق، من التصديق فيما أخبر، امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر. فهذا كله من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالمعرفة التي يتعبد بها هي طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن معرفة نسبه، فضلا عن معرفة لقبه، فضلا عن معرفة أخلاقه. فالمراد هنا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال وقبول ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الهدى والنور، من الهدى والحق، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وتحكيم شرع الله عز وجل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى ماذا؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما ليس الأمر إلى هذا الحد فحسب، وإنما قال بعد ذلك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قد يحكموك فيما شجر بينهم، لكن قد يجدوا في أنفسهم حرج، فنفى الله جل وعلا في هذه الآية الحرج، قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم والإذعان من مستلزمات قبول معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مستلزمات تصديقه صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن يسلم الإنسان حتى وإن لم يكن ذلك موافقا لهواه، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على الأهواء، مقدمة على هوى النفس وما على هوى النفس. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام التعبد لله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل عبادته ومن أجل أن يقر الناس بتوحيد الألوهية. فالتعبد لله بما شرع، فأرسل الرسل من أرسل الرسل إلى يعني منذ أن أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل إلى قيام الساعة، وهو يراد من الناس أو الخلق أن يعبدوا الله جل وعلا. فالرسل بلغوا عن الله، كل منهم دعا إلى الله جل وعلا أن يعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. فالإسلام هنا المراد به التعبد لله جل وعلا بما شرع في الكتاب والسنة، بما شرع في الكتاب والسنة. فأيضا الإسلام قد يراد به معنى آخر، وهو معنى خاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيختص بأمة محمد أو بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام ناسخ لجميع الديانات السابقة. فإذا عندنا الأمر إذا أطلق الإسلام فيشمل له معنيان، معنى عام جميع ما دعت له الرسل يسمى إسلام، وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أو المعنى يعني بمعنى خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته خاتمة وناسخة لجميع الأديان السابقة، لجميع الأديان السابقة. فمن آمن بموسى ومن آمن بعيسى ومن آمن بإبراهيم وغيرهم من الأنبياء يلزم ذلك أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن آمن بالنبي يلزم عليه أن يؤمن بالرسل السابقين. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام دينه أو بعثته ناسخة لجميع الديانات السابقة، ومن اتبعه أصبح مسلما، من خلفه ليس بمسلم. يعني لو جاء أحدهم وقال أنا أؤمن بعيسى ولا أؤمن بمحمد، فإن هذا الشخص لا يعتبر مسلما على هذا التعبير وعلى هذا المراد، على المراد الخاص لا يراد به أن يكون مسلما. فالإسلام إذن هو من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما بعث به ناسخ لجميع الديانات السابقة، وهو خاتم النبيين، وهو خاتم النبيين. إذن هذا الأمر الأول. قبل هذا نقول إذن اليهود والنصارى وغيرهم هم مسلمون في زمن رسلهم، يعني كانوا مسلمين في زمن موسى وزمن عيسى عليهم السلام، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين، حتى لا يختلط المعنى، فليسوا بمسلمين حينئذ. الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله جل وعلا، كما نص ذلك أو على ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال معرفة دين الإسلام بالأدلة. لاحظ دقة تعبير شيخ الإسلام في هذا، معرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هو الدليل؟ الدليل هو ما يرشد إلى المطلوب. الأدلة إما أن تكون أدلة نقلية سمعية أو عقلية، من السمعية من الكتاب والسنة، والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل. فإذا وجد الكتاب والسنة لا ينظر إلى غيرها بتقديم العقول على المنقول، وإنما يبقى الحكم للمنقول الصريح الصحيح. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية، محمد رسول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ويعني الأدلة كثيرة على ذلك، سواء السمعية أو الأدلة العقلية تدل كذلك على معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه المرتبة الأولى أو المسألة الأولى. المسألة الثانية العمل به. إذن الأول العلم. لو سألنا السؤال الآن ما يندرج تحت العلم؟ يندرج تحته معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. مسألة الثانية العمل به. بإيش؟ العمل بالعلم. العمل به أي العمل بما تقتضيه المعرفة والعلم الذي تعلمناه. أي علم تعلمناه؟ معرفة الله. أي علم تعلمناه؟ معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. أي علم تعلمناه؟ معرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا عرفنا هذا العلم لا بد أن يعمل به، يعمل به. العمل أيها الإخوة هو ثمرة هذا العلم، العمل هو ثمرة، ثمرة هذا العلم. لا فائدة من علم لا يعمل به، وهذا مهم جدا، وهو لا فائدة من علم لا يعمل به. ما ثمرة العلم؟ ما ثمرة العلم؟ ثمرة العلم العمل. ما هو العمل المراد به هنا؟ المراد بالعمل أننا نعمل بمعرفة الله ونبيه ودين الإسلام بالأدلة. هذه المسألة الثانية. قال الثانية العمل به. بإيش؟ به الضمير يعود على ماذا؟ يعود على العلم، يعني معرفة. العمل بالعلم الذي تعلمناه والذي يتضمن معرفة الله ومعرفة رسوله أو نبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لا فائدة من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نطيعه، لا فائدة من معرفة الله والإيمان به ولا نؤمن به، لا فائدة من معرفة دين الإسلام ولا نعمل بقواعده وأركانه. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من شريعة الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا هذا المسألة الثالثة الدعوة إليه. إليه الضمير يعود على ماذا؟ يعود على العلم الذي سبق العمل به، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فلا بد لهذه الدعوة من علم. لا يمكن أن يدعو الإنسان يتولى أمور الدعوة إلا أن يكون على علم وبصيرة، على علم وبصيرة. من قول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين. فالعلم أو الدعوة تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى حكمة، ومجالاتها كثيرة جدا. ويدعو الإنسان بما استطاع وما يستطيع إليه من عمل وما يستطيع إليه من تبليغ دين الله جل وعلا، لكن لا بد أن يستند إلى أدلة من الكتاب والسنة، ويبتعد عن الدعوات المضللة والضالة حينئذ في دعوته. فإذا المسألة الأولى العلم، المسألة الثانية العمل به، المسألة الثالثة الدعوة إليه، المسألة الرابعة، مسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه. ما معنى هذا الكلام الصبر على الأذى فيه؟ بمعنى آخر أن الصبر على الأذى فيه أن من تولى منصب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتولى هذا العلم لا بد أن يحصل له من الأذى. الصبر على الأذى فيه، في هذا العلم. الصبر هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعن التسخط من أقدار الله، فيحبس نفسه عن التسخط والتضجر والملل، فيكون داعيا إلى الله كما سبق بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ولابد أن يعرض للإنسان ممن يؤذيه على دعوته، إما بسب أو بشتم أو بفعل أو بغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من كفار قريش، فتعرفون ماذا فعلوا به عليه الصلاة والسلام. ولابد من وجود الصبر. فالشيخ الإسلام هنا ذكر هذه المراتب الأربع: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم قال العمل بهذا العلم، ثم ماذا؟ الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه، في هذا الدين. تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مصابرة، تحتاج إلى الأنبياء وهم الأنبياء قد كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، فإن كنت على الحق لا يضيرك من تكلم فيك حينئذ، لا يضيرك من تكلم فيك. ثم أورد على هذا، لعل الوقت أزف لكن نكمل هذه الآية لأنها متعلقة بالصبر. قال الشيخ بعد ذلك والدليل على الدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما تكلم عن الصبر أراد أن يبين هذه الآية أن الإنسان العصر المراد به الزمان أو المراد به المراد به الزمان. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة، إلا من اتصف بأربعة صفات، إلا من اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى إلا الذين آمنوا، أي صدقوا بما جاء عن الله وما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. هذه الأربع تنجي الإنسان من الخسارة، تنجي الإنسان من الخسارة. الصبر على الطاعة، والصبر على عن محارم الله، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. والعصر أقسم الله جل وعلا هذا الوقت أو الزمان الذي هو الدهر، فبين قال فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان جنسه كاملا في خسر، إلا من اتصف بهذه الأربع صفات: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وينبغي على الإنسان أن يطبق هذه الأربع في حياته، طبق هذه الأربع في حياته. كيف يطبق هذه الأربع في حياته؟ يعني بأن لا شك أنه يؤمن بالله ويعمل، ليس الإيمان وحده كافيا، بل لا بد من الإيمان والعمل. لأن الإيمان معناه ماذا؟ الإيمان معناه اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. فلا بد من ماذا؟ فلا بد من العمل، التصديق والعمل والصبر، والصبر على الأذى حينئذ. إلا الذين آمنوا وعملوا وتواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا دليل على المرتبة الرابعة السابقة، وهي الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه. فهذه الآية توضح أن قاعدة مهمة بالنسبة للإنسان أن يصبر في مجال الدعوة إلى الله، ويصبر على الطاعة لله، وقد تشق عليه الطاعة حينئذ، فيصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد انهينا الدرس الأول. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله جميعا في الدرس الأول من دروس الأصول الثلاثة. لا شك أولا أن الإنسان ينبغي عليه أن يهتم اهتماما بالغا بالعلم الشرعي، ويحرص حرصا شديدا على تلقي العلم من أصوله، مستندا إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة على معرفة هذه النصوص. هذا الكتاب الذي سنشرع في شرحه بإذن الله، لا شك أنه قد شرح شروحات كثيرة ومتعددة، ولأهمية هذا الكتاب كثرت الشروحات عليه، وهو متن مختصر مفيد جدا في العقيدة الإسلامية. هذا الكتاب هو ثلاثة الأصول، والمؤلف هو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بدأ رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم: فاعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله. إذن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه عادة المؤلفين السابقين واللاحقين جميعا، يبدأون بالبسملة، والبدء بالبسملة استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ولا شك أن البداية بالبسملة فيها فوائد، منها التبرك بالبداية باسم الله جل، بسم الله جل وعلا، منها التبرك بالبداء باسم الله سبحانه وتعالى. فهذه فائدة عظيمة ومهمة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. أيضا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يبدأ كتبه بالبسملة، يبدأ كتبه بالبسملة. معنى البسملة لا شك أنه معروف، يعني أبدأ ببسم الله، أبدأ ببسم الله، وألفاظها مشهورة معلومة: الله علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبع جميع الأسماء لله سبحانه وتعالى، ثم الرحمن الرحيم أيضا دلالة واضحة على اسم الرحمن لله عز وجل المختص بالله سبحانه وتعالى ولا يطلق على غيره، والرحيم يطلق على الله وعلى غيره أيضا، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فبسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، وأنه اعلم يعني من باب العلم، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وأهل الأصول قد قسموا العلم ومراتبه إلى أقسام متعددة، منها ما يسمونه بالعلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ومنها هم جعلوا مراتب الإدراك وليس مراتب العلم، مراتب الإدراك قسموها إلى هذه الأقسام، منها القسم الأول وهو العلم الذي هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، ثم الجهل، ثم الجهل البسيط، ثم الجهل المركب، ثم الوهم. فهذه كلها مما قسمه أهل الأصول في بيان الإدراك، ثم الشك والظن. والعلم أيها الإخوة ينقسم إلى ضروري ونظري، ضروري ونظري. اعلم رحمك الله، فأعلم أن يعني من إدراك الشيء وإدراك العلم إدراكا جازما منه الضروري ومنه النظري. الضروري لا شك أنه يدرك ضرورة يضطر إليه الإنسان، لا يحتاج إلى استدلال، يعني يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال أيضا، يعني مثل الأمور العارضة أو الأمور الطبيعية كالنار مثلا محرقة، الجو بارد إلى آخره، فهذه تعتبر من العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى استدلال، هذا في أمثلة الأمثلة الطبيعية. كذلك أن مثلا ما يسمى بالضرورة أو ما علم من الدين بالضرورة، كمن يعلم أن الصلاة واجبة ويعلم أن الزكاة واجبة، فهذه كلها تعلم من الدين بالضرورة دون التفصيلات التي تكون في جزئيات هذه العبادات. أيضا النظري يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى وجه استدلال من أدلة، يحتاج إلى معرفة أقوال العلماء في هذه المسألة، هذا يسمى نظري، يحتاج إلى جهد، مثل شروط الصلاة، مثل أركان الصلاة، مثل النية في الوضوء، مثل أنصبة الزكاة وهكذا إلى آخره، مثل صفة الحج على الوجه المسنون مثلا إلى آخره. فهذه كلها تسمى علم نظري. الشاهد لا نستطرد في هذا كثيرا لأنه ليس المجال فيه، لكن اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ما هي المسائل الأربع التي يجب علينا أن نتعلمها؟ قوله يجب علينا أن نتعلمها يعني لابد أن ندرك هذه المسائل، لابد أن ندرك هذه المسائل الأربع. ما هي المسائل؟ المسألة الأولى العلم، العلم. إذن المسألة الأولى من المسائل الأربع التي يجب أن نتعلمها العلم. ما هو العلم المراد هنا؟ ما هو العلم المراد هنا؟ العلم المراد هنا معرفة الله، معرفة الله عز وجل. كيف نعرف الله؟ كيف نعرف الله عز وجل؟ معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له، وكذلك تستلزم هذه المعرفة اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تستلزم التعبد لله جل وعلا وفق ما جاء في كتابه ووفق ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم، بالنظر إلى الآيات الشرعية، بالنظر إلى السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالنظر إلى أيضا إلى الآيات الكونية، لا شك في ذلك أنها دالة على قدرة الخالق جل وعلا وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال في كتابه وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وهذه كلها آيات كونية دالة على عظمة الله وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن المسألة الأولى العلم، والعلم المراد به هنا معرفة الله شرعا باتباع كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتدبر في الآيات الشرعية والآيات الكونية كذلك، الآيات الشرعية والآيات الكونية معرفة الله. طيب هذا الجزء الأول من العلم، إذن العلم معرفة الله، ثم ماذا؟ معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ معرفة دين الإسلام. هذا كله تحت المسألة الأولى وهي العلم. فالعلم المراد به معرفة الله، معرفة النبي، معرفة دين الإسلام. معرفة النبي عليه الصلاة والسلام تستلزم قبول ما جاء به، يعني ما جاء به من الهدى، من الدين، من الحق، من التصديق فيما أخبر، امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر. فهذا كله من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالمعرفة التي يتعبد بها هي طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن معرفة نسبه، فضلا عن معرفة لقب، فضلا عن معرفة أخلاقه. فالمراد هنا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال وقبول ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الهدى والنور، من الهدى والحق، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وتحكيم شرع الله عز وجل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى ماذا؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما ليس الأمر إلى هذا الحد فحسب، وإنما قال بعد ذلك: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قد يحكموك فيما شجر بينهم، لكن قد يجدوا في أنفسهم حرج. فنفى الله جل وعلا في هذه الآية الحرج، قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم والإذعان من مستلزمات قبول معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مستلزمات تصديقه صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن يسلم الإنسان حتى وإن لم يكن ذلك موافقا لهواه، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على الأهواء، مقدمة على هوى النفس وما على هوى النفس. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. الإسلام التعبد لله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل عبادته، ومن أجل أن يقر الناس بتوحيد الألوهية. فالتعبد لله بما شرع، فأرسل الرسل إلى، يعني منذ أن أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل إلى قيام الساعة، وهو يراد من الناس أو الخلق أن يعبدوا الله جل وعلا. فالرسل بلغوا عن الله، كل منهم دعا إلى الله جل وعلا أن يعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. فالإسلام هنا المراد به التعبد لله جل وعلا بما شرع في الكتاب والسنة، بما شرع في الكتاب والسنة. فأيضا الإسلام قد يراد به معنى آخر، وهو معنى خاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيختص بأمة محمد أو بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام ناسخ لجميع الديانات السابقة. فإذا عندنا الأمر إذا أطلق الإسلام فيشمل له معنيان، معنى عام: جميع ما دعت له الرسل يسمى إسلام، وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى، أو المعنى يعني بمعنى خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته خاتمة وناسخة لجميع الأديان السابقة، لجميع الأديان السابقة. فمن آمن بموسى، ومن آمن بعيسى، ومن آمن بإبراهيم وغيرهم من الأنبياء، يلزم ذلك أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن آمن بالنبي يلزم عليه أن يؤمن بالرسل السابقين. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام دينه أو بعثته ناسخة لجميع الديانات السابقة، ومن اتبعه أصبح مسلما، من خلفه ليس بمسلم. يعني لو جاء أحدهم وقال: أنا أؤمن بعيسى ولا أؤمن بمحمد، فإن هذا الشخص لا يعتبر مسلما على هذا التعبير وعلى هذا المراد، على المراد الخاص، لا يراد به أن يكون مسلما. فالإسلام إذن هو من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما بعث به ناسخ لجميع الديانات السابقة. وهو خاتم النبيين، وهو خاتم النبيين. إذن هذا الأمر الأول. قبل هذا نقول إذن اليهود والنصارى وغيرهم هم مسلمون في زمن رسلهم، يعني كانوا مسلمين في زمن موسى وزمن عيسى عليهم السلام، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين، حتى لا يختلط المعنى، فليسوا بمسلمين حينئذ. الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله جل وعلا، كما نص ذلك أو على ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. لاحظ دقة تعبير شيخ الإسلام في هذا: معرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هو الدليل؟ الدليل هو ما يرشد إلى المطلوب. الأدلة إما أن تكون أدلة نقلية سمعية أو عقلية، من السمعية من الكتاب والسنة، والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل. فإذا وجد الكتاب والسنة لا ينظر إلى غيرها بتقديم العقول على المنقول، وإنما يبقى الحكم للمنقول الصريح الصحيح الصحيح الصريح. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية: محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ويعني الأدلة كثيرة على ذلك، سواء السمعية أو الأدلة العقلية تدل كذلك على معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه المرتبة الأولى أو المسألة الأولى. المسألة الثانية العمل به. إذن الأول العلم. لو سألنا السؤال الآن: ما يندرج تحت العلم؟ يندرج تحته معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. مسألة الثانية العمل به. بإيش؟ العمل بالعلم. العمل به أي العمل بما تقتضيه المعرفة والعلم الذي تعلمناه. أي علم تعلمناه؟ معرفة الله. أي علم تعلمناه؟ معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. أي علم تعلمناه؟ معرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا عرفنا هذا العلم لا بد أن يعمل به. العمل أيها الإخوة هو ثمرة هذا العلم. العمل هو ثمرة هذا العلم. لا فائدة من علم لا يعمل به، وهذا مهم جدا، وهو لا فائدة من علم لا يعمل به. ما ثمرة العلم؟ ثمرة العلم العمل. ما هو العمل المراد به هنا؟ المراد بالعمل أننا نعمل بمعرفة الله ونبيه ودين الإسلام بالأدلة. هذه المسألة الثانية. قال: الثانية العمل به. بإيش؟ به الضمير يعود على ماذا؟ يعود على العلم، يعني معرفة. العمل بالعلم الذي تعلمناه والذي يتضمن معرفة الله ومعرفة رسوله أو نبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لا فائدة من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نطيعه، لا فائدة من معرفة الله والإيمان به ولا نؤمن به، لا فائدة من معرفة دين الإسلام ولا نعمل بقواعده وأركانه. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة الدعوة إليه. الدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من شريعة الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا هذا المسألة الثالثة الدعوة إليه. إليه الضمير يعود على ماذا؟ يعود على العلم الذي سبق العمل به، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فلا بد لهذه الدعوة من علم. لا يمكن أن يدعو الإنسان يتولى أمور الدعوة إلا أن يكون على علم وبصيرة، على علم وبصيرة. من قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالعلم أو الدعوة تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى حكمة، ومجالاتها كثيرة جدا. ويدعو الإنسان بما استطاع وما يستطيع إليه من عمل وما يستطيع إليه من تبليغ دين الله جل وعلا. لكن لابد أن يستند إلى أدلة من الكتاب والسنة ويبتعد عن الدعوات المضللة والضالة حينئذ في دعوته. فإذا المسألة الأولى العلم، المسألة الثانية العمل به، المسألة الثالثة الدعوة إليه، المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، ما معنى هذا الكلام الصبر على الأذى فيه؟ بمعنى آخر أن الصبر على الأذى فيه أن من تولى منصب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتولى هذا العلم لا بد أن يحصل له من الأذى، الصبر على الأذى فيه في هذا العلم. الصبر هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعن التسخط من أقدار الله، فيحبس نفسه عن التسخط والتضجر والملل، فيكون داعيا إلى الله كما سبق بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ولا بد أن يعرض للإنسان ممن يؤذيه على دعوته، إما بسب أو بشتم أو بفعل أو بغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من كفار قريش، فتعرفون ماذا فعلوا به عليه الصلاة والسلام. ولا بد من وجود الصبر. فالشيخ الإسلام هنا ذكر هذه المراتب الأربع: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم قال العمل بهذا العلم، ثم ماذا؟ الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه في هذا الدين. تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مصابرة، تحتاج إلى الأنبياء وهم الأنبياء قد كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، فإن كنت على الحق لا يضيرك من تكلم فيك حينئذ، ثم أورد على هذا، لعل الوقت أزف لكن نكمل هذه الآية لأنها متعلقة بالصبر. قال الشيخ بعد ذلك: والدليل على الدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما تكلم عن الصبر أراد أن يبين هذه الآية أن الإنسان العصر المراد به الزمان أو المراد به الزمان. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة، إلا من اتصف بأربعة صفات، الصفة الأولى: إلا الذين آمنوا، أي صدقوا بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. هذه الأربع تنجي الإنسان من الخسارة، الصبر على الطاعة، والصبر على عن محارم الله، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. والعصر أقسم الله جل وعلا بهذا الوقت أو الزمان الذي هو الدهر، فبين قال: فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان جنسه كاملا في خسر إلا من اتصف بهذه الأربع صفات: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وينبغي على الإنسان أن يطبق هذه الأربع في حياته، كيف يطبق هذه الأربع في حياته؟ يعني بأن لا شك أنه يؤمن بالله ويعمل، ليس الإيمان وحده كافيا، بل لا بد من الإيمان والعمل، لأن الإيمان معناه ماذا؟ الإيمان معناه اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، فلا بد من ماذا؟ فلا بد من العمل، التصديق والعمل والصبر، على الأذى حينئذ. إلا الذين آمنوا وعملوا وتواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق، وتواصوا بالصبر. وهذا دليل على المرتبة الرابعة السابقة، وهي الصبر على الأذى فيه، فهذه الآية توضح أن قاعدة مهمة بالنسبة للإنسان أن يصبر في مجال الدعوة إلى الله، ويصبر على الطاعة لله، وقد تشق عليه الطاعة حينئذ، فيصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، بهذا نكون قد انهينا الدرس الأول. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.